بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيهم بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة، ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح أو مخوف كبرسام أو إسهال متدارك. وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله إنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. ومن امتد مرضه كجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح، ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، ويبدأ بالأول فالأول بالعطية، ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت الملك فيها من حينها، والوصية بخلاف ذلك كله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام في أحكام الهبة. وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة. مر بنا أن الأب له أن يتملك من مال ولده برضاه أو بغير رضاه. حينما قال وليس لولد، المقصود به الذكر والأنثى، ولا لورثته مطالبة أبيه. لماذا الولد ليس له مطالبة أبيه؟ لحديث أنت ومالك لأبيك. فإذا كان يجوز للأب أن يأخذ مال ولده بالشروط المتقدمة، فكونه يبقى الدين في ذمته ولا يطالب به من باب أولى بالجواز. قال ولا لورثته، دين في ذمة الأب لولده، ثم مات الولد انتقل الحق للورثة. يقول ليس للورثة أن يطالبوا جدهم بالدين. لماذا؟ لأنه إذا كان ليس للأصل اللي هو الأب المتوفى أن يطالب بالدين، فمن باب أولى الفرع وهم الورثة ألا يطالبوا بالدين. قال بدين، كأن يكون باع عليه ولم يعطه الثمن، أو أقرضه الولد ولم يسدد القرض، أو أجره، أو غير ذلك من المعاملات ونحوه ما ذكرت. ليس له أن يطالبه بالدين لما تقدم حديث أنت ومالك لأبيك. وهذا من مفردات الحنابلة، والجمهور أن له المطالبة، ففرق بين التملك وبين المطالبة. ويستدل بحديث أنت ومالك لأبيك، النبي صلى الله عليه وسلم أقر الأب الأخ من مال ولده، ولم ينكر على الولد حينما قاضى أباه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان ليس للولد أن يقاضي أباه لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما رفعه إليه. وكذلك في قصص كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بعض الصحابة رفعوا آباءهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو العكس. من ذلك ما في صحيح البخاري أن يزيد أتى رجلا فأعطاه صدقة، فأتى بها مع ابن يزيد لأبيه يزيد، فقال ما إياك عنيت، لأن الصدقة أعطاها يزيد رجلا ليتصدق بها. فترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك يا معن ما أخذت، ولك يا يزيد ما نويت. فترافع معن بن يزيد هو وأبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على الترافع. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم لم ينكر على أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه، والترافع إلى القضاء ليس مذمة ومنقصة حتى يعاب عليه الشخص، إن كان له حق سيأخذه، وإن كان ليس له حق فلا تثريب في ذلك. فليظل والله أعلم أنه لا بأس أن يرفع الولد ابن أو بنت أباه أو أمه أو جده للقضاء، فإن كان له حق أخذه من القضاء، وإن كان ليس له حق فلا تثريب عليه والله أعلم. بل بنفقة واجبة، يقول النفقة الواجبة له أن يرفع إلى القاضي. متى تكون النفقة واجبة؟ على الوالد لولده أن يكون
الولد فقيرا ولا يستطيع التكسب، على هذا البنت الأصل أنها تبقى في البيت ولا تتكسب، فتطالب أباها بالنفقة دائما، بخلاف الابن المكلف فالأصل أنه يتكسب، فإذا لم يستطع أن يتكسب وليس عنده مال فله أن يطالب أباه بالنفقة الواجبة عند القاضي. لماذا يفرقون؟ يقولون النفقة من باب حفظ النفس، ولا يمكن أن يحفظ نفسه إلا بالنفقة الواجبة أو يتعرض لمذلة السؤال، بخلاف المطالبة بالدين. هذا هو سبب تفريقهم بين الدين الذي في ذمة الأب وبين النفقة. وحينما يقولون وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين، لا يقصدون أن الدين يسقط. مر بنا أنه يشترط في الأب مع القابض إما أن يتلفظ بما يدل على التملك أو يصدر منه فعل يدل على أنه تملك. أما إذا كان هذا الحق الدين في ذمته ولم يظهر منه أنه تملك هذا الحق فيبقى في ذمة الأب، فإذا مات عندهم يأخذ حقه من التركة، لكن قبل ذلك يرون أنه لا يطالبه ويبقى حتى الوفاة، فإذا توفي الأب أخذ دينه من التركة. قال ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح. من مرضه غير مخوف، تكلم عن تصرفات الشخص في الهبة وفي غيرها في المرض إذا كان مخوفا أو غير مخوف. ما هو ضابط المرض المخوف؟ ضابط المرض المخوف عندهم هو ما يصح أن يكون سببا في الوفاة، يمكن أن نعلق الوفاة عليه ونجعل سبب الوفاة هو هذا المرض. المرض يختلف، مثلا جرح شخص جرحا صغيرا في أصبعه الصبح وجدناه ميتا، هل نعلق الوفاة على هذا الجرح؟ لا نعلق، لا يكون هذا مرض مخوف. لماذا؟ لأنه لا يصح أن نعلق الوفاة على هذا الجرح. عند بعضهم ضابط آخر يقولون هو ما تكون الوفاة فيه غالبا، يعني ما تحصل به الوفاة غالبا هذا يسمى مرض مخوف. وحينما يقولون مرض المخوف هذا باعتبار الأغلب، وإلا هم لا يعلقون الأمر على المرض فقط، كل ما ظنت فوات النفس يعطونه حكم المرض المخوف، حتى الحامل يعطونه حكم المرض المخوف، من دخل المعركة يعطونه حكم المرض المخوف، من دخل لجة البحر حينما يهيج البحر يعطونه حكم المرض المخوف. فيما يقولون المرض مخوف هذا والله أعلم باعتبار الأغلب. من مرضه غير مخوف كالصداع اليسير، كالأمراض المعتادة من زكام وصداع يسير أو حرارة يسيرة أو جروح أو قروح يسيرة، قال تصرفه كصحيح. إذن عندنا صحيح وعندنا مريض مرض غير مخوف ومريض مرض مخوف. ومن مرضه غير مخوف يقول تصرفه صحيح في كل أمواله، سواء كانت عقود معاوضات بثمن المثل أو أقل أو كانت عقود التبرع، كل تصرفه في ماله هذا هو الأصل. الأصل أن الآدمي يصح أن يتصرف في ماله، وحينما قال كصحيح حتى لو تصرف في ماله كله بعقد تبرع، مثل لو تصدق بكل ماله من باب التبرع وهو صحيح أو وهو مريض، لكن المرض غير مخوف، ما الحكم؟ تصرفه صحيح. مما يدل على ذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فصادف ذلك مالا عندي فقلت أسبق اليوم أبا بكر إن سبقته، قال فأتيت بنصف ما عندي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تركت يا عمر لأهلك؟ قلت مثله. وأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بماله كله، قال ماذا تركت يا أبا بكر لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لا أسبقه إلى شيء أبدا. والحديث عند أبي داود والترمذي. الشاهد أن الصديق رضي الله تعالى عنه تصدق بماله كله وهو صحيح، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم صدقته وتبرعه، وعدت هذه فضيلة من فضائله.
أو مخوف، المرض المخوف يقول هو كبرسام، حينما يقول ك هذا من باب التمثيل. ما هو البرسام؟ عندهم يقول البرسام هو ورم في الدماغ يحصل بعده هذيان ثم يموت المصاب، هذا هو البرسام. يقولون أحيانا المبرسم أو يقولون مجنون المبرسم، يقصدون إصابة المريض بدماغه. أو إسهال متدارك، ولكن تقول متدارك بالبناء للمفعول أو الفاعل، عنده إسهال مستمر، فالإسهال المستمر هذا مظنة الوفاة. إذن هذه أمراض ذكروها كأمثلة للمرض المخوف. لكن في زماننا الإسهال هل هو مرض مخوف؟ ليس مرض مخوف. لذلك حينما قال أو إسهال مستمر، وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله إنه مخوف. الأصل في المرض هل هو مخوف أو ليس بمخوف يرجع فيه إلى العرف، هذا الأصل، والعرف يختلف من زمان إلى زمان. مثلا عند المتقدمين ولا زال إلى وقت قريب السل في نهايته يعتبر مرض مخوف، ليس من الأمراض المخوفة. الأمر يختلف باختلاف الزمان ويختلف باختلاف المكان، لكن يرجع إلى عادة الناس، عرف الناس، إذا كان يرون أن هذا المرض غالبا يسبب الوفاة فهو مخوف، وإذا كان لا يسبب الوفاة فهو ليس بمخوف. وكم من مرض كما ذكرت إلى وقت قريب هو من الأمراض المخوفة ثم انقطع ولا يوجد أصلا هذا المرض، فضلا عن أن يكون من الأمراض المخوفة. قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله إنه مخوف. كما ذكرت قبل قليل يؤخذ من ذلك أن الأصل أنه يرجع إلى عادة الناس وعرف الناس في هل المرض هل هو مخوف أو ليس بمخوف، لكن إذا حصل إشكال وحصل اختلاف هل المرض مخوف أو ليس بمخوف، الضابط في ذلك يرجع إليه شيء قال ما قال طبيبان، هذا قيد، لا بد أن يكون من طبيب في كل باب يرجع فيه إلى الخبرة يتعلق بالأمراض يرجع فيها إلى الأطباء. وقال طبيبان على أن هذا من باب الشهادة، والصحيح أن هذا ليس من باب الشهادة، إنما هو من باب الخبر. فإذا كان من باب الخبر فلا يلزم خبر اثنين، إنما يقبل خبر الواحد. فلذلك سنن كثيرة أتتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل الواحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدعو قومه فيقبلون، هذا في باب الأصول. وأيضا أحاديث كثيرة لم تنقل إلا عن طريق صحابي واحد وقبلتها الأمة سواء كان من الرجال أو من النساء. فالصحيح أنه يكتفى بطبيب واحد لأنه من باب الخبر وليس من باب الشهادة. فذلك الرواية عند الحنابلة يقول يكتفى بطبيب واحد حال التعذر. قال مسلمان أيضا هذا قيد ثاني، لماذا مسلمان؟ لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان الفاسق لا نقبل خبره الكافر من باب أولى، لكن هل ربنا عز وجل أمرنا أن نرد خبر الكافر مطلقا؟ لا، أو الفاسق مطلقا لا، إنما نتثبت، فالكافر قد يصدق. لذلك الصحيح إذا وجد طبيب كافر حاذق في مهنته وعرف عنه الصدق وأن خبره صادق يطابق الواقع فصح أيضا يقبل قوله. قال عدلان، على هذا خبر الطبيب الفاسق لا يقبل. وتعرفون العدالة هي عدم الإصرار على الصغيرة وعدم ارتكاب الكبيرة، هذه هي العدالة. ولو قلنا بهذا الشرط تعذر، مثلا كل الأطباء تجد الطبيب معه ممرضة أو مساعدة غالبا يخلو بها في غرفته ويغلق الباب، هذه معصية والإصرار عليها تخرج من حد العدالة عند الفقهاء. فلو قلنا بذلك لندر قبول خبر الطبيب. فالصحيح أيضا أنها لا تشترط العدالة، إنما يشترط الحذق و كونه جرب أنه صادق. فإذا عرفنا أنه حاذق ولم يجرب عليه الكذب فيقبل خبر
الطبيب، كما أننا نقبل خبره في باب العلاج وفي باب أحيانا يقرر على مريض عملية نقبل قراره وربما يتوفى المريض بهذه العملية، تفوت النفس إثبات المرض أقل شانا والله أعلم من إجراء العمليات وغيرها. على هذا يقبل طبيب مسلم إن كان عدلا كما ذكر الشيخ هذا حسن، وإن لم يوجد مسلم عدل فيقبل ولو كان فاسقا إذا لم يجرب عليه الكذب، وإن لم يجد مسلم فأيضا يقبل القول الطبيب الكافر. لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. يقول لا يلزم، من هو الذي لا يلزم؟ المريض مرضا مخوفا. قل لا يلزم تبرعه، ليس بلازم تبرعه في مرض، قال لوارث بشيء، إذا كان مريضا في مرض غير مخوف لا يلزم تبرعه لوارث. تقدم الكلام على هذه المسألة وأن المذهب المنع مطلقا وأنه يرجع، والقول الثاني في ما مر بنا أنه له أن يتبرع لبعض الورثة إذا كان هذا لمعنى، كان تكون البنت المتزوجة زوجها فقير أو شحيح وبقية الأخوات لا يحتاجن فلا بأس أن يفضل بعض البنات أو لصلاح أو غيره كما مر. أما في مرض الموت يقول لا يتبرع لوارث بشيء مطلقا سواء كان من الأولاد أو من غير الأولاد. لماذا؟ لأمري. الأمر الأول لأن في مرض الموت يحتر على الشخص في تصرفه في ماله. الأمر الثاني بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث هذه نكر في سياق النفي فتعم كل وارث فليس له أن يوصي. على هذا لو قال إذا مت سيارتي لابني فلان لا تصح وصيته، لو قال بيتي لزوجتي فلانة لا تصح وصيته، البيت والسيارة تكون للورثة. قال ولا بما فوق الثلث لغيره، إذا كان الموصى له غير وارث يجوز أن يوصي له بالثلث فأقل. ما الدليل على أن الشخص المريض مرض الموت يجوز له أن يوصي بالثلث وأيضا تبرعه يصح سواء كان من باب التبرع أو من باب الوصية؟ الدليل حديث سعد رضي الله تعالى عنه حينما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال يا رسول الله ليس لي وارث إلا بنت، فهل أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال بالثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. أيضا في صحيح مسلم عن عمر بن حصين أن رجلا أعتق عند موته 6 أرقاء ليس له مال غيرهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 وأقرع بينهم فأعتق 2 واسترق 4 وقال له قولا شديدا. الشاهد من ذلك أن هذا أعتق عند الموت جميع ماله وهم أرقاء، فدى النبي صلى الله عليه وسلم 1/3 من تبرعه وأبقى 4 أعبد على حالهم، هذا يدل على أنه ليس له أن يتبرع أو أن يوصي بأكثر من 1/3. قال إلا، هذا استثناء، أي لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، وكذلك لا يلزم تبرعه بما فوق الثلث لغير وارث إلا بإجازة الورثة. يعني لو أن الورثة أجازوا ذلك فينفذ تبرعه ويكون لازما. ما الدليل؟ لأن الحق لهم. الشارع حجر عليه في مرض الموت ومنعه من الوصية لوارث لأجل حق الورثة، أما إذا أذن الورثة في ذلك فالحق لهم فأسقطوا حقهم. وحينما قال الشيخ إلا بإجازة الورثة أي بعد وفاته، هذا هو المذهب عند الحنابلة. فلو استأذنهم قال ما رأيكم أوصي لأخيكم كذا أو لأمكم بكذا، وقالوا نعم لا بأس يرون هذا لا يلزم، أسقطوا حقا قبل أن يملكوه، هذا هو المذهب. والصحيح الجواز إذا كان هذا باختيارهم من غير خوف ولا حياء، كما أن الصحيح أن الشفعة يجوز للشخص أن يسقطها قبل البيع، وكذلك أيضا الخيار يجوز إسقاطه قبل البيع، فكذلك حق الوارث. حينما قال إلا بإجازة الورثة، لو أجاز بعض الورثة وبعضهم لم يجز يلزم من أجاز دون من لم يجز، وحينما قال إلا بإجازة الورثة من الذي يجيز؟ الورثة الذين يصح تصرفهم، على ذلك الوارث الصغير والمجنون والسفيه لا تصح إجازتهم، وليس لوكيلهم أو وصيهم أن يجيز. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، والذي أحسن في باب الدنيا لليتيم ونحوه هو حفظ المال وعدم التبرع به. ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح. هناك بعض الأمراض هي من المرض المخوف وغالبا تكون سببا للوفاة، لكنها تمتد مدة طويلة، فيقول من امتد مرضه بجذام. الجذام نسأل الله السلامة مرض يصيب الأطراف، تنشف الأطراف، كذلك الوجه يتغير ملامح الوجه ثم تنشف الأطراف حتى تبدأ تتساقط، هذا هو الجذام، وانقطع إلا اللهم ربما في أماكن نائية جدا، وهذا المرض انقطع لا يعرف الآن هذا المرض. فالجذام يمتد له فترة، يصيب الشخص فترة ثم يبدأ يزداد تبدأ تساقط الأعضاء حتى يموت. يقول المرض هذا الذي هم طبعا يرون أيضا ما تعلق كالسل ونحوه، والسل كما قلت لكم الآن يختلف أمره، فليس من الأمراض التي تستمر بالشخص، إنما يعالج الشخص بإذن الله عز وجل ويطيب. يقول من مرضه يمتد بجذام ونحوه، يقول له حالا إذا كان لا يقطع، بمعنى هو مريض لكن لم يلزم الفراش، يتصرف كما يتصرف الناس، ما الحكم؟ يقول تصرفه كالتصرف الصحيح. لماذا؟ لأن المرض في هذه الحالة ليس سببا للوفاة غالبا، فلا يموت في بدايات المرض، فتصرفه كالصحيح. وإذا قطعه بفراش ما الحكم؟ يقول إذا بدأ لا يتحرك ويلزم الفراش يتحول المرض إلى مرض مخوف، فيكون تصرفه تصرف المريض المخوف، وهذا هو المذهب. لكن إذا لزم الفراش غالبا يمتد به المرض لا يموت بعد فترة، حتى بعض الأمراض نسأل الله السلامة تقعد الشخص مثلا كالسرطان إذا اشتد ولم مثلا يعالج قد يجلس فترة طويلة ربما يصل حين إلى سنين لم يتوفى. على كلامهم تصرفه ولو امتد فترة طويلة لكن لزم الفراش فهو مرض مخوف عندهم فلا يصح تصرفه. ما الفرق بين هذا الشخص الذي لزم الفراش وغالبا يمتد مرضه وبين الهرم؟ شخص كبير سن هرم يلزم الفراش غالبا في آخر عمره وتصرفه صحيح إذا كان معه عقله، أليس الهرم حينما يلزم الفراش أنه خلاص لا يرجع مرضا ثاني وموت؟ بلى. وكذلك من لزم الفراش بسبب المرض وعادة أنه يمتد يكون هذا الشخص كالهرم الصحيح، ولا نعطيه حكم المرض المخوف. وهذا وجه للحنابلة خرجه ابن قدامة في المغني، وهذا هو اللي يظهر والله أعلم. على هذا نرجع إلى الأصل في المرض المخوف، هو على ما قعدوه المرض المخوف وكون يكون سبب للوفاة غالبا يرجع إلى عرف الناس، وإذا لم يكن هناك عرف كما ذكر الشيخ نرجع إلى رأي طبيب على الصحيح. قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، حينما ذكر الشيخ قبل قليل لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، متى نعتبر هذا الشخص الذي تبرع له متى نعتبره وارثا أو غير وارث؟ ما يتعلق بالشخص كونه وارث أو ليس بوارث في باب الوصية وغيرها نعتبره حال وفاة الشخص، بمعنى أوصى لشخص أو تبرع لشخص، قلنا لا وصية لوارث، أوصى لأخيه، قال مثلا بيتي لأخي الشقيق زيد، له هو أبناء وبنات، الأخ ليس بوارث، فقبل وفاة الموصي مات أبناؤه، فأصبح الأخ الشقيق وارث. إذن حال الوصية ليس بوارث، لكن لا نعتبر الأمر بالوصية، إنما نعتبره بعد الوفاة. لماذا نعتبره بعد الوفاة؟ لأن أصلا الوصية لا تلزم إلا بعد الوفاة. ولو كان أيضا العكس، أوصى لزوجته، الزوجة حين الوصية وارث، لكن قبل وفاته طلق زوجته، فحينما طلقها ليست بوارث فتصح وصيته. إذن هذا هو الضابط في كون نعتبر الشخص وارثا أو غير وارث في الوصية ونحوها، مما لا يلزم في الحال. أما ما يلزم في الحال فهو يكون في ساعته، وهب زيد من الناس، ننظر في الحال هل هو من أولاده أو ليس من أولاده، أو هل هو وارث أو ليس بوارث، على رأي المذهب. بدأ يفرق بين الوصية والعطية، الفروق التي بين الوصية والعطية. وحينما قال الشيخ قال ويبدأ بالأول، فالأول بالعطية، لا بد أن نعرف أن بعض أهل العلم على الهبة والعطية بمعنى واحد، وبعضهم يخص العطية بمرض الموت، يجعلها خاصة بمرض الموت. قال ويبدأ بالأول، فالأول بالعطية، والمقصود بها هنا الهبة. إذا وهب قال يبدأ بالأول فالأول، حال كون المال لا يفي، فيبدأ بالأول فالأول. أعطى زيد وعمر من الناس وفهد وماله يسع هذه الأشياء، نعطي الجميع، سواء قلنا من الثلث أو أكثر من الثلث، لكن لو كان لا يسع المال ما الحكم؟ يقول نبدأ بالعطية الأول فالأول. لماذا الأول؟ لأن الأول استحق، فالثاني أتى على الشخص وليس له مال، فلا نجعل العطية بينهم، إنما نبدأ بالأول فالأول إذا كان المال لا يفي، بخلاف الوصية. لأن سيشير قال والوصية بخلاف ذلك كله، إذا كانت الوصايا الثلث فأقل، الأمر ظاهر، نعطي كل من أوصي لهم. أوصى لزيد بخمسة، ولعمر بعشرة، ولفهد بخمسة، هذه كم؟ 20، وماله 100، نعطي الثلاثة. لكن لو كان الأمر بالعكس، أوصى لزيد 30 والعمر 40 والفهد 10، زاد على الثلث، هل نقدم الأول فالأول؟ لا، في باب الوصايا إن اتسع المال أعطينا الجميع، وإن لم يتسع أعطيناهم بالحصص. لماذا نعطيهم بالحصص ولا نجعل كالعطية نبدأ في الأول بالأول؟ لأن أصلا الوصية لا تلزم إلا بعد الوفاة. إذا أوصى قال أوصيت بمكتبتي على طلاب العلم، له أن يغير ويرجع عن الوصية، له أن يبدل الوصية، له أن يرجع عن بعض الوصية، الوصية أصلا لا تلزم إلا بالوفاة، بخلاف العطية. هذا هو السبب في كوننا في باب العطية نبدأ بالأول فالأول، بخلاف الوصية نجعلها للجميع على قدر وصاياه فتكون بالحصص. قال هذا الفرق الثاني، ولا يصح الرجوع فيها، أي لا يصح الرجوع في العطية، لما تقدم في حديث ابن عباس العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه في صحيح البخاري. على ما تقدم الكلام في حكم العطية ولزوم العطية، أما الوصية فله أن يرجع في الوصية. لماذا؟ لأنها لا تلزم إلا بالوفاة، بخلاف العطية تلزم حين الوعد على ما مر بنا أو حين القبض على ما مر بنا. الفرق الثالث قال ويعتبر قبولها عند وجودها، يعتبر قبول العطية عند الوجود. إذا قال وهبتك أعطيتك منحتك إذا قبل وحصل القبض على ما مضى أصبح العقد لازما، وإذا لم يقبل العقد ليس بلازم، بخلاف الوصية. لو أوصى اليوم ثم مات بعد 20 سنة، متى يكون القبول؟ بعد وفاته. لماذا بعد وفاته؟ لأن أصلا لا تلزم إلا بعد الوفاة، فإذا كانت لا تلزم إلا بعد الوفاة فكيف نشترط قبول الوصية وهي ليست بلازمة؟ هذا هو الفرق الثالث. الفرق الرابع قال: ويثبت الملك فيها من حينها، أي يثبت الملك في العطية. إذا ثبتت العطية على ما تقدم ملكها المعطى أو الموهوب أو الممنوح أو المهدلة، فملكها وملك نماءها. إذا حصل حمل للموهوب، إذا حصل نماء منفصل من شجر أثمر فهو للموهوب، أو سمن أو ولد أو أجرة. إذن هذه ثمرة قوله ويثبت الملك فيها من حينها. ما الثمرة؟ ما يتعلق بالنمى والانتفاع بها، فثمرتها للموهوب. قال: والوصية بخلاف ذلك. الوصية بخلاف ذلك في المسائل الأربعة. أما الوصية فلا يثبت الملك فيها إلا حين الوفاة، إذا مات أصبحت الوصية لازمة. الثمر كما ذكرت قبل قليل، أوصى بهذه الشاة لزيد تكون بعد وفاته، نتجت هذه الشاة 10 شياه. هذه 10 شياه لمن؟ للورثة. زيد ليس له إلا الشاة فقط الموصى بها. أوصى بهذه السيارة لعمر، هذه السيارة عليها سائق يعمل، أدخل من السيارة 100,000. هذه الأجرة 100,000 للورثة وليست للموصى له. لماذا؟ لأنه أصلا لا يملكها إلا بعد الوفاة. إذن هذه أهم الفروق التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وياه بين العطية وبين الوصية.
قال رحمنا الله وإياه: كتاب الوصايا. يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه، وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء.
كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، وهذا الكتاب ذكر فيه الوصية والإيصاء، إما يكون وصية بمال ونحوه أو إيصاء بالتصرف. سيذكر له فصلا في قوله الإيصاء. الوصية في كلام العرب الأمر بفعل الشيء أو بتركه في الحياة أو في الممات. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنه يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوصنا فيوصيهم صلى الله عليه وسلم. هذه تكون في الحياة. أما الوصية في الشرع فهي التبرع بالمال بعد الوفاة. هذه الوصية، التبرع بالمال بعد الوفاة يسمى وصية، وقد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت ترك خيرا الوصية، والسنة ما سيأتي، والإجماع أهل العلم مجمعون في الجملة على مشروعية الوصية. قال: يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. الوصية كما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى وياه تجري فيها الأحكام الخمسة. متى تسن؟ قال: يسن لمن ترك مالا، عنده مال على اختلاف أنواع الأموال، قد يكون أوراق نقدية، قد يكون عقار، قد يكون بهيمة أنعام إلى غير ذلك، لكن يكون كثيرا، هذا المال كثير. ويتبين لنا خطأ البعض، نجد كل الناس عندنا يوصون، أحيانا يتصل بي متصل يقول: المتوفى مثلا ترك 30,000 وقد أوصى بثلث ماله. 30 كلها ماذا تصنع بوارث واحد فكيف بمجموعة ورثة؟ الناس بحاجة إلى أن ينبهوا لهذه المسألة، أن الوصية ليست سنة مطلقة، إنما هي كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن ترك خيرا، والمقصود بالخير المال الكثير، سأشير إليه إن شاء الله عند قوله: وتكره من فقير وارثه محتاج. إن ترك مالا كثيرا عرفا، يقول المال كثير عرفا، وهذا يختلف، من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. بعض البلاد لو كان المال قليل تجده كثير بالنسبة لبلد آخر، أو يكون بالعكس. إذن كثرة المال وقلة المال يرجع فيها إلى عرف الناس وإلى الوضع الاقتصادي في البلد، وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. يوصي لي شيء يقول بالخمس، ولا بد أن نعلم أصل الوصية هي ملك الشيء، توصي للشخص بالسيارة يملكها، بخلاف الوقف. الوقف هو حبس الأصل وتسبيب المنفعة. فلذلك سبقا ذكرت ما يوجد عندنا في نجد الحقيقة أنه ليس وصايا، إنما هو أوقاف مشروطة بالوفاة، لأنهم ينصون على أن الأصل لا يتصرف فيه، إنما ينتبع به الثمر، ثمرة هذا المحبوس. هذا حقيقة ليس وصية، إنما هو من باب الأوقاف، وإن كان اللفظ لفظ وصية، فالعبرة ليست بالألفاظ إنما هي بالمعاني. تقول يوصي بخمسه، ما الدليل على أن الأفضل يوصي بالخمس؟ الدليل ما يروى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه أوصيا بالخمس، لكنه لا يصح عنهما رضي الله تعالى عنهما. لكن عند البيهقي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال من يوصي بالربع أفضل من من يوصي بالخمس، ومن يوصي بالثلث أفضل من من يوصي بالربع. قد يفهم منه أصل الوصية بالخمس، وحينما قال بخمسه ليس الأقل الخمس بعشر ماله، بواحد من المئة، بواحد بالألف، الأكثر هو المحدود، أما الأقل فليس بمحدود، فله أن يوصي بأي جزء من ماله. إذن لا يصح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما أعلم أنهم أوصوا بالخمس. في صحيح البخاري ومسلم عند عباس أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث كثير. إذن ابن عباس في الصحيحين يرى أن الوصية بالربع أفضل من الوصية بالثلث. أما الثلث أشرت قبل قليل في قصة سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، والحديث في الصحيحين، الثلث والثلث كثير. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنك إن تذر ورثة الأغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. على كل حال الضابط في ذلك يوصي إن كان المال كثيرا أو الوارث غير محتاج بما يدع ورثته أغنياء، هذا هو الضابط الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي، وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين. هذه العبارة حقيقة موهمة، حينما قال وتحرم أي الوصية ممن يرثه غير أحد الزوجين، قد يفهم فاهم أن الشيخ يقصد أن الوصية للوارث محرمة إلا إذا أوصى أحد الزوجين للآخر، أليس هذا الذي تبادر للفهم؟ بلى، هذا غير مراد، إنما يقصد وتحرم الوصية ممن يرثه أي ممن له وارث، فتحرم الوصية إذا كان له وارث بأكثر من الثلث، فليس له أن يوصي بأجنبي لما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد وسعد له وارث، الثلث الثلث كثير، وأوصى لأجنبي لأنه أصلا الوصية للوارث كما تقدم محرمة مطلقا بثوثقا. قال غير أحد الزوجين، يقول إذا كان له وارث لا يخلو من حاله أن يكون الوارث غير الزوجين، فإذا كان الوارث غير الزوجين لا يوصي بأكثر من الثلث، إذا كان الوارث الزوجين يجوز أن يوصي. لماذا فرق بين الزوجين وغير الزوجين من الوارثين؟ لأن المال سيرد إلى الوارث إذا كان غير أحد الزوجين، مثلا له بنت ستأخذ النصف، نصف المال، والباقي يرد عليها إذا لم يكن هناك وارث آخر في باب التعصيب، بخلاف الزوجين إذا كان لا يرث إلا الزوج لن يرث إلا النصف، لا يرد عليه الباقي، الزوجة لن ترث إلا الربع لأنه لا يرد عليه، وسيمر بنا إن شاء الله في باب المواريث. أهل العلم مجمعون على أنه لا يرد على الزوجين إلا خلاف متأخر يشير إليه إن شاء الله. هذا هو السبب التفريق بين كونه إذا كان له وارث غير الزوجين لا يصيب أكثر من الثلث، أما إذا كان الوارث أحد الزوجين فله أن يزيد على الثلث. لماذا؟ لأنه لا يتضرر الوارث. هذا السبب التالي. ونأخذ منه فائدة أخرى حينما قال ممن يرثه إذا كان ليس له وارث. إذا كان ليس له وارث مطلقا له أن يوصي بأكثر من الثلث حتى لو أوصى بماله كله. لماذا حجر على الشخص في ماله؟ لأجل حظ الورثة، وهذا ليس له وارث. إذا بقي المال سينتقل إلى بيت مال المسلمين، فكون هو الذي يوصي به ويصرفه خير من أن يذهب إلى بيت مال المسلمين. إذن على هذا إذا كان له وارث إما أن يكون غير أحد الزوجين فلا يوصي بأكثر من الثلث، إذا كان أحد الزوجين له أن يوصي بأكثر من الثلث، إذا كان ليس له وارث له أن يوصي بأكثر من الثلث حتى لو أوصى بالمال كله.